تحية طيبة مستمعي وصديقي، كم أنا مسرور بلقائك في هذا اليوم لندرس كلمة الحق كما وردت في رسالة كورنثوس الأولى. ما زلنا نتأمل في كلمات الرسول بولس التي دونها إلى أهل كورنثوس، وقد بدأنا المرة الماضية نتحدث عن موضوع جديد وهو العشاء الرباني، والذي يعتبر أسمى تعبير وأقدس ممارسة للعبادة المسيحية. وفي كورنثوس نزلت هذه الممارسة إلى أحط المستويات حتى أصبحت تجديفا في بعض الأحيان. لم يكن بولس في العلية عندما أسس المسيح هذه الفريضة، لكنه استلم بعد ذلك إرشادات مباشرة من الرب تختص بالإنجيل وبعشاء الرب. كانت الكنيسة تجتمع حول الطعام لتناول ما يسمى بوجبة المحبة، وكان هذا جزءا من شركة الكنيسة، وبعد ذلك كانوا يمارسون فريضة كسر الخبز أو عشاء الرب. كان على أهل كورنثوس أن يجتمعوا من أجل بركة روحية عظيمة، ولكن كان بينهم انشقاقات وتحزبات بسبب سوء التصرف في الاحتفال الذي كانوا يقيمونه قبل العشاء الرباني. لم يكن بإمكانهم أن يمارسوا الفريضة، ولم يكن ممكنا للمؤمنين أن يتذكروا الرب بالطريقة التي عينها هو. في الليلة التي أسلم فيها الرب اجتمع مع تلاميذه في العلية، ثم أخذ الخبز وشكر عليه وكسره رمزا لجسده الذي كان سيسحق لأجلنا. كذلك من بعد العشاء ناولهم الكأس التي تحكي عن العهد الجديد بدمه. وفي الواقع نحن نحتفل بالمائدة في اتجاهات ثلاثة مختلفة. فالمائدة هي ذكرى، حيث نتطلع إلى ما قبل 2000 سنة عندما مات المسيح على الصليب. كذلك تتطلع المائدة إلى الحاضر، إلى الشركة بين المؤمنين يجمعهم المسيح الحي، ثم تتطلع إلى المستقبل، فالرب آت عن قريب. ويمكننا أن نرى أن الرب يسوع أخذ العناصر البسيطة كالخبز والعصير وأقام منها نصبا تذكاريا يحكي عن شخصه المبارك. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا ما تبقى من الفصل 11 من كورنثوس الأولى ابتداء من العدد 27.
إذن أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه، ولكن ليمتحن الإنسان نفسه وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس، لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون، لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. إذن يا إخوتي، حين تجتمعون للأكل انتظروا بعضكم بعضا، إن كان أحد يجوع فليأكل في البيت كي لا تجتمعوا للدينونة، وأما الأمور الباقية فعندما أجيء أرتبها.
فعليا نحن غير مستحقين للاشتراك في هذه الفريضة ولأي من مراحم الرب، ولكن بولس هنا لا يتحدث عن الاستحقاق الذاتي، لكنه يتحدث عن السلوك غير اللائق الذي تميز به أهل كورنثوس عند ممارسة عشاء الرب. عندما نتقدم لممارسة الفريضة علينا أن نمتحن أنفسنا بالاعتراف بخطايانا والإقلاع عنها. يجب أن نتيقن بأننا في وضع روحي سليم، لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. ماذا يعني أن نميز جسد الرب؟ إذا ما رجعت إلى تاريخ الكنيسة فإنك ستجد أن الكنائس كانت تواجه مشاكل عديدة في تحديد معنى هذه العبارة. هناك من يقول إن الخبز والخمر يتحولان حرفيا إلى جسد ودم المسيح، وآخرون قالوا إن هذا مجرد رمز، ولكن بحسب كلمة الله لا نستطيع أن نتفق مع أي من الرأيين. تعال معي نعود أدراجنا إلى ما بعد قيامة المسيح، إلى الطريق إلى مدينة عمواس، حيث كان يسير تلميذان من تلامذة الرب، وهذا مسجل في الفصل 24 من إنجيل البشير لوقا، وهناك سنفهم ما معنى أن نميز جسد الرب. كان هذان التلميذان عائدين إلى منزلهما إلى قرية اسمها عمواس، وهي على الطريق المتجهة شمال غرب من مدينة القدس. كانت الأحداث التي تمت في المدينة مؤخرا تشغلهما، وفي سيرهما يقترب إليهما المسيح ويرافقهما. يسألهما: ما هذا الكلام الذي تتطارحان به، ولماذا أنتما عابسان؟ فيجيب المسمى كليوباس: هل أنت متغرب وحدك في القدس؟ معنى ذلك أن أخبار محاكمة المسيح وصلبه لم تخفى عن أحد في المدينة. كل السكان أخذوا خبرا بما جرى، ومعظمهم شاهد حادثة الصلب بأم العين. وفي سيره مع هذين الرجلين يشرح لهما المسيح جميع ما تكلم به الأنبياء في التوراة والمزامير في كتب العهد القديم. بكلمات أخرى، بيّن المسيح أن موضوع آلامه وقيامته موضوع لا بد منه، سبق الله وأعلنه بواسطة عبيده الأنبياء في كتب التوراة والمزامير وأسفار الأنبياء. ويورد لهما المسيح جميع ما علمه موسى والأنبياء في هذا الموضوع. موت المسيح وقيامته إذن كانا جزءا من خطة الله الأصلية لخلاص الجنس البشري حققها الله في حينها. دعا هذان الرجلان المسيح إلى منزلهما عند نهاية الطريق، وقلب الإنسان منزله، لا بل ألزمه في الدخول، ولولا ذلك الإلزام لربما ما كان ليكشف عن أعينهما لمعرفته. فقط بعد أن ألزماه بالدخول وأخذ خبزا وكسر وناولهما انفتحت أعينهما وعرفاه. تقول الآيات في الفصل 24 من إنجيل لوقا: فألزمه قائلين: أمكث معنا، لأنه نحو المساء وقد مال النهار، فدخل ليمكث معهما. فلما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما، فانفتحت أعينهما وعرفاه، ثم اختفى عنهما. فقال بعضهما لبعض: ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب؟ نعم، لقد كشف المسيح عن نفسه لهما. هذا هو عشاء الرب. صديقي، عندما تمارس فريضة العشاء الرباني يكون المسيح موجودا في الوسط، فهو ليس مجرد رمز، وكما قال أحدهم: الخبز في الفم والمسيح في القلب. ليت الرب يساعدنا أن نتقدم إلى المائدة والمسيح حقيقة واقعة في حياتنا، وليحمن الله من جعل هذه الفريضة مجرد طقس ميت. إذن أن نميز جسد المسيح أي أن نعرف ونتأكد بأن المسيح موجود في الوسط عندما نمارس فريضة العشاء الرباني. يتابع بولس ويقول: من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون. لقد كابدوا الأمراض والموت. لماذا؟ لأنهم تناولوا عشاء الرب بلا استحقاق، بطريقة غير لائقة، وهذه طريقة تأديبية من الله. لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. يمكننا أن نحكم على أنفسنا عندما نخطئ، لأننا إذا لم نفعل ذلك فإنه هو سيحكم علينا. الله سيدين العالم في المستقبل، لذلك فهو يؤدب أولاده الآن. وكما قال أحدهم: قد يكون المؤمنون صالحين للسماء في المسيح، لكنهم غير مؤهلين ليبقوا شهودا هنا على الأرض. إذن يا إخوتي، حين تجتمعون للأكل انتظروا بعضكم بعضا، إن كان أحد يجوع فليأكل في البيت كي لا تجتمعوا للدينونة، وأما الأمور الباقية فعندما أجيء أرتبها. ينصحهم بولس بترتيب أمور ولائم المحبة. كانت هناك أمور أخرى مغلوطة في كنيسة كورنثوس، ولكن بولس لن يكتب عنها الآن، إذ سيتحدث إليهم عنها وجها لوجه. ننتقل الآن إلى الفصل 12 من كورنثوس الأولى، ونبدأ قسما جديدا من رسالة كورنثوس الأولى يتعلق بالروحيات بعد أن تحدثنا عن الجسديات في القسم الأول. والفصول الثلاثة الأولى من هذا القسم الثاني، أي الفصول 12 إلى 14، تتحدث عن المواهب الروحية. من أجل تأملاتنا نقرأ من هذا الفصل 12 الآيات 7 الأولى.
وأما من جهة المواهب الروحية أيها الإخوة، فلست أريد أن تجهلوا. أنتم تعلمون أنكم كنتم أمما منقادين إلى الأوثان البكم كما كنتم تساقون، لذلك أعرفكم أن ليس أحد وهو يتكلم بروح الله يقول يسوع أناثيما، وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد، وأنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد، وأنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل، ولكنه لكل واحد يعطى إظهار الروح للمنفعة.
شكرا يا أخت ميسون. يقول العدد الأول: وأما من جهة المواهب الروحية أيها الإخوة فلست أريد أن تجهلوا. إذا رجعنا إلى اللغة الأصلية سنجد ما يلي: وأما من جهة الروحيات، وذلك بالمقارنة مع الجسديات، فلست أريد أن تجهلوا. كان بولس يعالج المسائل الجسدية التي كان يعاني منها أهل كورنثوس، حيث قال لهم في الفصل الثالث: وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين، بل كجسديين كأطفال في المسيح. والجسديات كانت تتعلق بالانقسامات التي كانت بينهم، والتحزبات والمصارعات حول قادة الكنيسة، هذا بالإضافة إلى مسائل الزنا والدعاوي والجنس ولباس المرأة وولائم المحبة التي كانوا يحيونها قبل تناولهم لعشاء الرب، والتي تميزت بالنهم والسكر. هذه هي الجسديات، ويمكننا أن نجد الكثير منها في كنيسة اليوم ومع الأسف. وكان القسم المختص بالجسديات في الرسالة قسما تصحيحيا تقويميا للكنيسة من جهة الرسول. أما الآن فنأتي إلى قسم الروحيات، وهو قسم بنائي إرشادي، وأعتقد أن الرسول كان مسرورا من تغيير الموضوع، ولابد وأنه تنفس الصعداء بعد أن وصل إلى هذا الفصل 12. وفي هذا القسم سيعالج بولس ثلاثة مواضيع رئيسة: الروح الموحد، ناموس المحبة، والانتصار الذي للمؤمن في القيامة. والمواهب الروحية واحدة من الأمور الروحية التي طرحها بولس في بداية هذا القسم. عدد 2: أنتم تعلمون أنكم كنتم أمما منقادين إلى الأوثان البكم كما كنتم تساقون. يقول بولس هنا بأن الأوثان بكم لا يستطيعون أن يتكلموا، وسبق وقال عنها إنها لا شيء، وإن اللحم المقدم لها لا يتغير أبدا. في المزمور 115 يقول المرنم: لها أفواه ولا تتكلم، لها أعين ولا تبصر، والحديث عن الأوثان. أما النبي حبقوق فقد كتب: ماذا نفعت تمثال المنحوت حتى نحته صانعه، أو المسبوك ومعلم الكذب حتى إن الصانع صنعة يتكل عليها فيصنع أوثانا بكما. المدهش أن بولس سيتحدث لهم عن المواهب التي يمنحها الله الحي، ولكنه أولا يذكرهم كيف كانوا يتبعون أوثانا بكما، وفي الواقع كانوا يتبعون الأرواح الشريرة. لذلك أعرفكم أن ليس أحد وهو يتكلم بروح الله يقول يسوع أناثيما، وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. هكا حقيقة عظمى في الحياة المسيحية أن المسيح رب، ولا نقدر أن نقول عن المسيح إنه رب إلا بالروح القدس. الذي يقول عن يسوع أناثيمة، أي مرفوض أو ملعون، فهو لا يقول ذلك بالروح القدس بل بروح شرير. تذكر أن المسيح قال: ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. لماذا؟ لأن المسيح لم يكن ربهم. صديقي، ربوبية المسيح هي جوهر الحياة المسيحية. استمع إلى بطرس وهو يختم عظته في سفر أعمال الرسل: فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا. يسوع المسيح هو الرب، والروح القدس هو الذي يمكنني من أن أحيا، والمسيح رب على حياتي. ولا أحد يستحق أن يخدم الله في كنيسة الله إلا من صار له المسيح ربا. الروح القدس يعمل اليوم على توحيد المؤمنين، وهو يكشف عن ربوبية المسيح لكل المؤمنين. والآن ضمن وحدة الروح هذه ماذا يوجد؟ تنوع في المواهب، يقول بولس: فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد. المواهب هي عطايا روحية للكنيسة من أجل تمجيد الرب وخدمة جسد المسيح الكنيسة. وقد أعطى الله مواهب متعددة للأعضاء المختلفين، وبولس يشدد على هذا الموضوع لأن أهل كورنثوس كانوا يتصرفون وكأنه توجد موهبة واحدة فقط، هي التكلم بالألسنة. وأنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد. لا يهم أي موهبة تمتلك، المهم أن ربا واحدا يسوع المسيح هو الذي يستخدم هذه الموهبة لمجد اسمه. وأنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل. أعمال أو طاقات موجودة ولكن الله هو الذي يعمل الكل في الكل. وهنا يتجلى أمامنا الثالوث الأقدس. الروح القدس هو الذي يعطي الموهبة، الرب يسوع هو الذي يستخدم الموهبة، والآب هو الذي يعطي القوة اللازمة المحركة للموهبة. وكل هذا لهدف واحد هو تمجيد الرب. ثم يقول الرسول في العدد السابع ونختم به لقاءنا الليلة: ولكنه لكل واحد يعطى إظهار الروح للمنفعة. ما هي الموهبة؟ الموهبة هي قدرة يمنحها الروح القدس للخدمة، أي أن الروح القدس يقوم بالخدمة من خلال المؤمن. أنا لا شيء، لا أمتلك شيئا ولا أنفع لله، لكنه هو من يعطيني الموهبة ويستخدمني فيها. هذا هو إظهار الروح في حياتي، والموهبة هي إظهار الروح. وهذا لا علاقة له بالموهبة أو الملكة الطبيعية. صحيح أن روح الرب قد يستخدم هذه المواهب الطبيعية الموجودة فينا، كالصوت الجميل مثلا، إذا ما سمح له المؤمن بذلك. الموهبة الطبيعية عبارة عن لا شيء إذا لم تكن تحت سيطرة الروح القدس. وقد يساء فهم هذا الموضوع كثيرا، فالبعض يظن أن انعدام الموهبة الطبيعية لديهم يعني أن الله لا يستخدمهم، وبالتالي يجلسون مكتوفي الأيدي في الكنيسة لا شغل ولا عمل كما يقولون. هذه الآية تخبرنا أن لكل مؤمن موهبة، وأن الهدف من الموهبة بناء الكنيسة. فليس هناك مؤمن بلا وظيفة يؤديها في الكنيسة. أرجو أن تتأكد من دورك الهام أخي وصديقي في جسد المسيح. هذا وسنتحدث عن موضوع المواهب بأكثر تفصيل في الحلقات القادمة بإذن القدير. إلى اللقاء، والرب يباركك.